طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران وباكستان تدعوان الدول الإسلامية لتوحيد موقفها من أجل وضع حد للحرب في غزة. قوات حزب الله تواصل استهداف تجمعات جنود الاحتلال وتجهيزات التجسسية. المدن الفرنسية تشهد مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين وتدين الصمت الدولي إزاء غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الدول الإسلامية لتوحيد موقفها لإنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة فورا. وأكد رئيسي في مؤتمر صحفي من إسلام أباد أن استراتيجية إيران لمواجهة العدو الصهيوني هو نبذ الخلافات والوحدة بين الدول الإسلامية، فيما أشاد شريف بموقف طهران القوي والمبدئي بشأن غزة. هذا ووقع البلدان اتفاقية ثنائية ومذكرات تفاهم، فيما من المقرر أن يزور رئيسي مدينة لاهور وكراتشي اليوم وغدا، ليواصل بعد ذلك جولته في منطقة جنوب آسيا بزيارة كولومبو عاصمة سريلانكا. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأن التنسيق بين الأجهزة الدبلوماسية والقوات المسلحة سجل نتيجة مذهلة للغاية بالنسبة لإيران على المستوى العالمي، وذلك متمثلا في عملية الوعد الصادق. وفيما قال كنعاني إن إيران لا تسعى إلى تصعيد الأزمة بالمنطقة، شدد على أنها سترد بشكل صارم على أي اعتداءات ضد أراضيها، وأن الرد سيشمل الدول التي تساعد الاحتلال الإسرائيلي. كما اعتبر كنعاني أن إقرار الكونغرس الأمريكي مساعدات مالية وعسكرية إضافية للكيان الإسرائيلي بأنها جائزة له على جرائمه في غزة. أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال 73 جثة من مقبرة جماعية من مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، مما يرفع عدد الجثث المكتشفة إلى 183. إلى ذلك قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال ارتكب 6 مجازر في القطاع خلال الساعات الماضية، استشهد خلال 54 مواطنا وأصيب 104 آخرون، وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34,151 شهيدا وأكثر من 77,000 مصاب منذ 7 من أكتوبر تشرين الأول الماضي وفق الوزارة. تواصل قوات الاحتلال حملات الدهم والاعتقال في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما أصيب 3 مستوطنين بعملية دهس وقعت غرب مدينة القدس. من جهة أخرى، أعلنت شرطة الاحتلال أنها ستنشر 3,000 شرطي يوميا في أنحاء مدينة القدس، وذلك تزامنا مع بدء ما يسمى بعيد الفصح اليهودي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
الضفة الغربية على صفيح ساخن، وقوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على مختلف مدن وبلدات الضفة والقدس المحتلتين بالتوازي مع القصف المستمر على المدنيين في قطاع غزة. وواصل الكيان الإسرائيلي اقتحاماته ومداهماته منذ الساعات الأولى من اليوم، حيث أصيب مواطنون بجروح واعتقل آخرون فجر الاثنين خلال حملة دهم نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال مدينة طوباس بالضفة الغربية ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه المدينة. وعلى إثر ذلك سمعت أصوات انفجارات واشتباكات مع جيش الاحتلال بعد اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال لمدينة طوباس. إلى ذلك دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات نحو بلدة مثلون جنوب جنين وحصرت منزلا واعتقلت شابا هناك. وفي نابلس أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. واقتحمت قوات الاحتلال معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة والجرافات العسكرية مخيم بلاطة وسإطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال فجر الاثنين بلدة بيت أمر وسط اندلاع مواجهات. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط، ما أسفر عن إصابة شاب برصاص الاحتلال في القدم. من جهة أخرى أصيب مستوطنون بجروح بعملية دهس وقعت في موقعين منفصلين غربي القدس المحتلة. وقالت المصادر العبرية إن المنفذين انسحبا في حين عثر على بندقية في أحد الموقعين. ووفق وسائل إعلام عبرية فإن العملية وقعت في الحي الاستيطاني المسمى روميما غربية مدينة القدس قرب المحطة المركزية للحافلات، لتعلن لاحقا عن اعتقال المنفذين. إلى ذلك أعلنت شرطة الاحتلال أنها ستنشر 3000 شرطي يوميا في أنحاء مدينة القدس تزامنا مع بدء ما يسمى عيد الفصح اليهودي. وقالت مصادر خبرية إن الاحتلال يعزز وجوده بالقدس لتأمين احتفال عيد الفصح. وأظهرت مشاهد مستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الأقصى المبارك ويؤدون طقوسا تلمودية فيه، كما نشرت مقاطع فيديو توثق تضييقات الاحتلال على الأهالي وعرقلة دخولهم إلى المسجد الأقصى المبارك. كما أظهرت الصور تجمعات المستوطنين بكثافة قرب حائط البراق صباح اليوم.
قالت وسائل إعلام عبرية إن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهرون حليفة قرر الاستقالة من الجيش في عقب مسؤوليته عن الإخفاق في 7 أكتوبر الماضي. وأشار الإعلام إلى أن الاستقالة لن تكون فورية، ولكن يتوقع أن تحصل بعد عدة أسابيع. وأوضحت أنه في هذه الفترة سيطلب منه اختيار خلف له، وأيضا لاستكمال تحقيقات أخرى في شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث سيقوم خليفة بتقديمها لرئيس الأركان قبل استقالته. أعلن حزب الله أن قوته استهدفت التجهيزات التجسسية للاحتلال مقابل قرية الوزان اللبنانية، كما قصفت بالمدفعية تجمعا لجنود صهاينة في محيط موقع حانيتا بالجليل الغربي. قوة حزب الله كذلك استهدفت بالأسلحة الصاروخية تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع الإظهار، فيما دوت سفيرات الإنذار في منطقة عرب العرام شجرة سقوط 3 صواريخ أطلقت من لبنان. وأمس أعلن حزب الله إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء منطقة العشية جنوب لبنان، وهي الخامسة التي تنجح المقاومة بإسقاطها منذ بداية الحرب. شهدت العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين، حيث ردد المتظاهرون شعارات تطالب بوقف الحرب فورا على غزة وتدين الصمت الدولي على ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع. كما خرج عشرات الآلاف في مدريد وأكثر من 90 مدينة إسبانية أخرى تضامنا مع غزة، فيما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ونددوا بالتعاون الأمريكي والأوروبي مع الاحتلال. وشهدت عدة مدن أمريكية من بينها شيكاغو ونيويورك مظاهرات مناهضة للحرب على قطاع غزة. وأخيرا أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن زيارة هنية إلى تركيا تأتي في ظرف مهم للغاية، متحدثا عن الملفات التي ناقشها وفد الحركة مع القيادة التركية أثناء الزيارة. وفي تصريح إعلامي قال طاهر النونو إن ملف محاسبة الاحتلال على جرائمه كانت من ضمن الملفات التي جرت مناقشتها في تركيا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران وباكستان تدعوان الدول الإسلامية لتوحيد موقفها من أجل وضع حد للحرب في غزة. قوات حزب الله تواصل استهداف تجمعات جنود الاحتلال وتجهيزاته التجسسية. المدن الفرنسية تشهد مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين وتدين الصمت الدولي إزاء غزة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا أحبائنا متابعينا، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وهذه الحلقة ستكون تحت عنوان الخوف من الله، وسوف نبين أثر الخشية من الله تعالى على النفس الإنسانية، وما هي العلاقة بين الخوف من الله عز وجل وسلوك الإنسان وحركته في الحياة. فالخوف من الله يعني الابتعاد عن معاصيه وتجنب الذنوب التي تؤدي إلى حلول غضبه وانتقامه، فهو عامل ذاتي يحرك الإنسان ويتحكم بتوجيهه في الطريق الصحيح. أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى على لسان عباده الصالحين: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وقال أيضا: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من عرف الله خاف الله، ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا. وعنه عليه السلام أنه قال: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. مستمعين الأكارم، كما أن الله تعالى واسع الرحمة والمغفرة ويقبل التوبة عن عباده، فهو أيضا شديد العقاب. فالمؤمن يتردد بين طرفين ويتحرك بين نقطتين مهمتين، هما رجاء ثواب الله ومغفرته ورضوانه ورحمته من جهة، وخوف عقابه وانتقامه وغضبه من جهة أخرى. فالمؤمن بين الرجاء والخوف، فإذا اتكل على جانب دون الآخر حدث الخلل وإن عدم التوازن، فإن اتكل على الرجاء ضيع الكثير من الفرائض وتجرأ على الله تعالى وتجاوز الحدود، وهذا ما يقع فيه بعض الناس مع الأسف. فعندما تسأله عن تقصيره وتنصحه يقول لك الله غفور رحيم، هذا خطأ كبير، لأن الغفران والرحمة لهما مواضع، وقد لا تشملان من يتعمد التقصير والذنب. فالله غفور رحيم لكنه أيضا شديد العقاب. وإذا سلك المؤمن طريق الخوف من الجهة الأخرى دون الرجاء قد يصاب باليأس من رحمة الله، وهذا أيضا خطأ، لأن اليأس من رحمة الله ذنب كبير من كبائر الذنوب. ولكن الخوف من الله تعالى قد يكون أقرب إلى النجاة، لأن الخائف من الله لا يتجرأ على الله، وتكون كل حركته ضمن الموازين التي أرادها الله تعالى. فالخوف من الله رادع على ترك المعاصي وباعث أيضا على فعل الخيرات. يقول الشاعر: لا شيء في الأفواه أحلى من التوحيد والتمجيد لله، ولا اطمأن القلب إلا لمن يعمره بالذكر لله، وإن رأى في دينه شبهة أمسك عنها خشية الله. مستمعين الكرام، الذنوب التي توجب سخط الله تعالى وتجعل العبد مستحقا للعقاب كثيرة، ويجب على المؤمن أن يتجنبها خوفا من عذاب الله تعالى. نذكر منها مثلا المحاربة لأولياء الله والمواد لأعدائه. فالمؤمن يجب أن يوالي المؤمن وأن يحفظ حرمته. ومن الذنوب الكبيرة أيضا عزيز المستمع الهجر، وهو الفحش من القول والبذاء فيه. بعض الناس مع الأسف يعود لسانه على التلفظ بالكلام الفاحش البذيء الذي ينفر منه صاحب الذوق السليم، ولا تقبله الأسماع المهذبة. من الكبائر أيضا الإصرار على صغائر الذنوب، فإن الإصرار على الصغائر كبيرة من الكبائر كما ورد في الروايات عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فعلى المؤمن أن يقلع عن الذنب مهما كان صغيرا في نظره، فإذا أصر عليه وكرره اعتبر ذلك كبيرة من الكبائر. وهناك ذنوب كثيرة يجب على المرء المسلم أن يعرفها ويحذر منها، وأن يخاف الله تعالى عندما يتعرض لها.
أنت المعد لكل ما يتوقع،
يا الله،
يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع.
عرف عن أئمة أهل البيت عليهم السلام شدة خوفهم من الله تعالى مع ما كان لهم من المنزلة والمقام عنده. وكمثال على ذلك أن الإمام الحسن عليه السلام عندما كان يعالج سكرات الموت مسموما كان يبكي ويتضرع إلى الله تعالى، فقال له من حوله: يا ابن رسول الله، أتبكي وأنت إمام المسلمين وجدك رسول الله، وقد قضيت عمرك في طاعته لم تعصه طرفة عين، وقد قاسمته مالك 3 مرات؟ فقال عليه السلام: أبكي لهول المطلع وفراق الأحبة. فإن كان الإمام الحسن عليه السلام بهذه المنزلة العظيمة يخاف هول المطلع، فنحن أولى بالخوف من ذلك.
بك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع؟ ومن الذي أدعو وأهتف باسمه؟ فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا والفضل أجزل والمواهب أولى.
أجل عزيز المستمع، فإن خوف الله تعالى يجعل العبد قويا في مواجهة الحياة ومصاعبها، وهذا هو السر في أن من يخاف الله يخافه كل شيء، لأنه ليس في نفسه من يستحق الخشية سوى الله تعالى، وهو يرى أن الله أكبر من كل شيء. عزيز المستمع، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، حتى لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فعلى
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكان من دعائه الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وكان من دعائه عليه السلام: إذا ذكر الشيطان فاستعاذ منه ومن عداوته وكيده، استعاذ منه بالله. فكان يقول: اللهم احلل ما عقد وافتق ما رتق وافسخ ما دبر وثبته إذا عزم وانقض ما أبرم وانقض ما أبرم. اللهم وأهزم جنده وابطل كيده وأهدم كهفه وأرغم أنفه. يقول: إلهي، وإن كنت قد ابتليتنا بهذا الخبيث في حساب النظام العام. أنت إلهي ابتليت الإنسان حتى يكتمل حتى يتكامل بهذا الخبيث، ولولا هذا الابتلاء ما كان الإنسان يتكامل. الإنسان يتكامل في الابتلاء، في وجوه الابتلاء المختلفة، ومن هذا الابتلاء الشيطان. الشيطان من أعسر الابتلاء ومن أشق الابتلاء. فالله عز وجل ابتلانا به حتى نكتمل حتى نتكامل. فيقول الإمام إلهي: اللهم وإن كنت قد ابتليتنا به، ولكن أمر الشيطان بيدك. شيطان مهما بلغت قوته وبلغ تأثيره ودوره في إفساد الإنسان وفي إغوائه وتضليله، ومهما كان كيده ومكره، فهو في يدك وقبضتك. بالتأكيد الشيطان ما يخرج من قبضتك وقوتك ويدك. قوته منك، تأثيره منك. أنت تستطيع أن تسلب قدرته إذا قصدني. تستطيع إلهي أن تحل ما يعقده إذا قصدني. تفتق ما يرتقه، تفتق يعني تنقض ما يرتقه إذا أرادني. اللهم أنت قادر أن تفسخ ما يدبره من كيد ومكر إذا أرادني بكيده ومكره. أنت قادر إلهي على ذلك، ما أشك في ذلك. عزمه بيدك، أنت قادر إلهي أن ثبت عزمه، تهدم عزمه، وتنقض ما أبرم إذا أرادني بحق مكره وكيده وعزم أن ينال مني. أنت إلهي تستطيع أن تنقض ما أبرم وتثبته إذا عزم. جند بيدك وتحت سلطانك، فأهزم جنده وأبطل كيده وأهدم كهفه وأرغم أنفه، أرغم أنفه بالتراب. إذا أرادني وأراد عبادك الصالحين أرغم أنفه بالتراب، أذل أمامنا، أذل الشيطان أمامنا، وأهدم كهفه حتى لا يقصدنا بالسوء. فإنا عبادك، أنت إذا ما تحصننا نحن لا نستطيع أن نحمي أنفسنا من الشيطان. فنطلب من عندك ونلجأ إليك إلهي في أمرين: تحصننا وتهدم كهف الشيطان، تنقض عزم الشيطان وتثبط عزمه، تنقض ما أبرم وتفتق ما رتق. اللهم وأهزم جنده وأبطل كيده وأهدم كهفه وأرغم أنفه. ثم يقول عليه السلام: اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، وأعزلنا عن عداد أوليائه، لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا، نأمر بمناوئته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. يقول الإمام عليه السلام: إلهي أنت أخرجنا من دائرة ولاية الشيطان وأدخلنا في دائرة ولايتك، أخرجنا من حوزة ولاية الشيطان، أخذ بيدنا، أخذ بيدنا إلهي،
إلهي وأنت تأخذ بأيدي عبادك، فخذ بأيدينا واخرجنا من حوزة ولاية الشيطان ودخلنا في رحاب ولايتك حتى لا نطيع له، وأعزلنا عن عداد أوليائه، لا تخلينا إلهي في دائرة أولياء الشيطان، أخرجنا من دائرة أولياء الشيطان وأدخلنا في دائرة أوليائك في عداد أوليائك، لا نطيع له إذا استهوانا، إذا أخرجتنا من عداد أوليائه من حوزة ولايته من طيعه، إذا استهوانا من طيعه، وما نستجيب له إذا دعانا. هذا الدعاء الأول، ثم يدعو الإمام يسأل الله تعالى أكثر من ذلك، يقول إلهي واجعلنا في نظم أعدائه، خلينا في جملة أعداء الشيطان، وفقط تخرجنا عن دائرة ولايته وحوزة ولايته، لا خلينا في الجبهة المقابلة له، في الجبهة المعادية له، في الجبهة المضادة له، اجعلنا في نظم أعدائه، يعني في جبهة أعدائه، في جمع أعدائه، نأمر بمناوئته، خلينا اجعلنا من الذين يأمرون بمناوئة الشيطان، نأمر بمناوئته، من أطاع أمرنا ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا، أعطينا قوة حول وقوة إلهي حتى نقاوم الشيطان ونعادي الشيطان ونكافح الشيطان وندفع شر الشيطان عن عبادك ونبصر عبادك بخطر الشيطان، بخطر هذا الخبيث، ونحذرهم مكر الشيطان وكيد الشيطان ونحصنهم من الشيطان، حصننا إلهي من الشيطان ومكننا أن نحصن عبادك من الشيطان، حصننا من الشيطان وأعطينا قوة وقدرة وكفاءة حتى نحصن عبادك من الشيطان، والحمد لله رب العالمين.
من حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعين الأفاضل في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله.
قبل أن نبدأ معكم الأسئلة، اسمح لي بفاصل ونبدأ الحوار. مستمعينا فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا، نرحب بكم مجددا كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزادي. موضوع الحلقة الشعائر الحسينية. سمعت الشيخ، ما هي الشعائر الحسينية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من أهم الأسئلة التي ترد على العلماء وعلى الأفاضل وعلى المراجع الكرام هو تعريف الشعائر الحسينية. لما كانت كربلاء ومصيبة الحسين وما جرى على سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه من المصائب، كان هنالك شيء يقام ليظهر هذه المصيبة، شيء يقام حتى يستفاد الناس من دروس وعبر هذه المصيبة وهذه المناسبة الأليمة، فسميت مجموع هذه الأعمال بالشعائر وتخصيصها بالحسينية.
نعم.
الشعائر الحسينية أي تتعلق بالأيام الحسينية المنسوبة لسيد الشهداء الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، فهي مجموعة من الأعمال العبادية الإيمانية التي فيها العبرة والعبرة.
نعم.
التي فيها حضور المجالس.
نعم.
فيها المراثي الحسينية، فيها ذكر مصائب سيد الشهداء، ذكر مصائب شهداء كربلاء، فيها ما هو ينفع المؤمنين روحيا إيمانيا عباديا.
نعم.
واجتماعيا، يؤثر على حياة المؤمنين من خلال المواعظ والاستماع إلى خطباء المنبر والاستماع إلى المحاضرات والاستماع إلى إرشاد العلماء والخطباء والسادة والمشايخ. الشعائر بشكل عام هي أعمال تنبع من وجدان الدين الإسلامي الأصيل، لا أن تكون شيئا دخيلا غير منصوص عليه أو غير لا يقع تحت الإطار العام لمشروعية هذه الأعمال، بل لابد أن يكون ضمن الأعمال المشروعة التي يستفاد بها للدنيا لدين الإنسان في الدنيا وفي الآخرة.
هي مدرسة متكاملة.
طبعا هي مدرسة العبرة والعبرة.
نعم.
على سيد الشهداء عليه السلام وعلى أهل بيته وعلى أصحابه الكرام
عليهم السلام. نعم. سمحت الشيخ، ما هي الضوابط العامة لشعائر الحسينية؟
بالنسبة للشعائر الحسينية، العلماء حتى الأئمة الأطهار عليهم السلام هم أول من وضع ضوابط عامة. الشعائر الحسينية نعم هي مقدسة، نعم هي لها أولوية في هذه الأيام، نعم هي مرتبطة بسيد الشهداء، ولكن ألا تخرج عن الإطار العام، إطار القرآن، ضوابط القرآن الكريم وضوابط الأحاديث الشريفة. الأئمة الأطهار دعوا أصحابهم إلى البكاء، دعوا أصحابهم لحضور المجالس، دعوا أصحابهم لحضور المراثي، دعوا أصحابهم لإظهار الحزن، وكل ذلك تحت ماذا؟ تحت الإطار الإسلامي العام. الإمام عليه السلام حينما يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، هذه القاعدة وهذا القانون يشمل أيضا الشعائر الحسينية. فكل شيء يهين أو كل شيء يعد من الشين ومن سوء السمعة ومن سوء المظهر يظهر به المؤمن ويؤدي إلى ذهاب ماء وجه الدين يحرم. إذن هناك عدة ضوابط. الأولى هو أن تكون الشعيرة الحسينية ضمن الإطار الشرعي للقرآن وللروايات، مثل الالتزام بالأوقات المحدودة. يعني لا يمكن نحن أن نقدم الشعائر على الواجبات لأنها مستحبة، لا يمكن أن نقدم الشعائر على الصلوات الواجبة يترك الصلاة الواجبة ويقوم بالشعائر، لا يمكن أن نقدم الشعائر على الواجبات على الصعيد النسائي، مثلا أن تستهتر المرأة بحجابها أو بمنزلها أو بشيء وتضع حجة إقامة الشعائر، أن لا يحصل الاختلاط، أن لا يحصل المخالفة الشرعية، وأن لا يكون مسيئا للمذهب. وهناك كثير من الأعمال التي يقوم بها بعض الشباب وبعض المراهقين تؤدي إلى ماذا؟ إلى تشويه سمعة المذهب، إلى تشويه الصورة التي لا بد أن تظهر بأبهى صورها. الشعائر الحسينية هي شعائر حضارية، هي شعائر من التراث الحسيني التي حفظوها الآباء، حفظوها الأجداد، حفظوها الأمهات لنا لكي تصل إلينا بالطرق الشرعية، بالطرق العقلائية، بالطرق الصحيحة، وأن لا يشوبها شيء يؤدي إلى ماذا؟ إلى شين أو تشويه لصورة الدين وصورة المذهب.
نعم، لكي تستمر من جيل إلى جيل.
طبعا.
سمحت الشيخ، هل تقتصر الشعائر الحسينية على الطائفة الإمامية أم يمكن للآخرين أن يقوموا بها؟
الإمام الحسين عليه السلام كما كان جده النبي صلى الله عليه وآله هو رحمة للعالمين.
نعم، الصلاة
والسلام. والله عز وجل حينما يبعث نبيا أو إماما أو وليا يبعثه رحمة للطائفة وغير الطائفة، للمسلم وغير المسلم. فمن عرف أولياءه وعشقهم وتمسك بهم فهو لهم تبع. الشعائر الحسينية ليست مختصة بطائفة دون طائفة أخرى، وليست مختصة بدين دون دين آخر. كثيرا ما نشاهد على شاشات التلفاز وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أنه في بعض البلدان هنالك من غير الطائفة الإمامية ومن غير دين الإسلام من تعرف على مظلومية الحسين ويقوم بهذه الشعائر المقدسة. نعم، هذا شيء حسن، وهذا الشيء هو مفتوح للجميع. لماذا؟ لأن فيه العلقة وفيه الارتباط ما بين الناس وسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. رسالته رسالة عالمية، والإمام الحسين ثورته ثورة انتصار الدم على السيف وثورة انتصار المظلوم على الظالم. فهذه الشعارات وهذه المنهجية وهذه المدرسة إنما هي لكل أحرار العالم ولكل المؤمنين بالله في شتى بقاع الأرض.
أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا فاصل ونعود إليكم. مستمعينا الأفاضل، قبل الفاصل تحدث الشيخ حول هل تقتصر الشعائر الحسينية على الطائفة الإمامية أم يمكن للآخرين أن يقوموا بها؟ السؤال الآن، ما هي حدود العقلانية للإقامة العزاء والشعائر دون إزعاج الآخرين؟ تفضلوا.
الشعائر الحسينية هي شعائر إيمانية، شعائر رحمانية، شعائر لابد أن تبعث الاطمئنان والروحية الإيجابية في قلوب المؤمنين، لا أن تكون موردا للإزعاج وموردا للضجة وموردا لأذية الناس. نعم، لقد ورد في الحديث الشريف عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. الصرخة وهي ذكر مصائب الحسين وإعلانها في الأماكن المحددة لها، فلا يمكن للعمل المستحب أن نقوم به لكي نؤذي الآخرين، سواء بالأصوات العالية أو بالأعمال المؤذية. فمثلا إن كان هنالك مريض، إن كان هنالك إنسان كبير بالسن، إن كان هنالك إنسان يعاني من شيء، فلا بد علينا أن نداريه. رسالة الحسين عليه السلام هي مداراة الآخرين، هي أن نكون بجنب الآخرين، أن لا نؤذي الناس، بل أن نكون على منهج الإمام الحسين، أي بشكل رحماني. فإذا كانت بعض الشعائر الحسينية تؤدي إلى أذية الناس الواقعية، فلا بد من الاجتناب عنها من أجل أن لا نقع في محذور أن نكون شينا وأن نكون مؤذين باسم الشعائر الحسينية.
نعم سمحت الشيخ، ما هو المطلوب منا في البذل والعطاء في مجالس العزاء الإمام الحسين؟ تفضل.
مجالس الإمام الحسين عليه السلام لابد أن تكون ذات نية صالحة خالصة لله تعالى، لا تقيدها العادات والتقاليد الاجتماعية الغير صحيحة. يعني شلون؟ بعض المناسبات يتقيد الناس بنوع من أنواع الطعام وبنوع من أنواع الشراب وبنوع من أنواع اللباس وبنوع من أنواع الزينة وما شاكل ذلك كالأعراس والأفراح والأتراح. حتى في مناسبات الوفاة لبعض الناس تراهم أنه يعتبرون ذلك الطعام عيب، ذلك الشيء الذي يعطى للناس لابد أن لا يعطى، ولابد أن يكون هنالك نوع خاص من الطعام. شعائر الحسين ومجالس الحسين سلام الله عليه مرتبطة بالله تعالى، فكل ما يقدم بنية صالحة لله تعالى فهو مقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ولو الإنسان قدم شيئا بسيط استكان شاي، لو قدم الشيء بسيط باسم الحسين عليه السلام فإنهم يقبلون منه. هنالك بعض الناس الذين لا يقومون بالمجالس لأن ليس لديهم قدرة على طبخ الطعام، على أعداد وجبات كثيرة، لا، لابد أن يقومون بالمجالس بالقدرة التي موجودة عندهم ولو شيء بسيط وبالاستطاعة الموجودة، فإن نعم. شاء الله الله عز وجل يتقبل منهم ببركة السيد الشهداء عليه السلام.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم. وأيضا مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول الشعائر الحسينية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، قدوس سبوح حب الأملاك والروح، قدوس سبوح حب الأملاك والروح، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها.
الرحمن الرحيم الغفور الغفار الوهاب الكريم العزيز الجبار العليم الحسيب الحليم الرقيب الظاهر الباطن الرؤوف المجيب العفو الرافع التواب المانع الفتاح الجامع الضار النافع الحكيم الخبير السميع البصير الحميد المحصي العلي الكبير.
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها.
الخالق الباري السلام المؤمن المتين الهادي الحق المهيمن القيوم الصبور القدوس الباعث مالك الملك النور المنتقم الوارث المقدم المؤخر العدل المصور الحي المتكبر الأول الآخر الغني المغني المقتدر الوالي البديع الباقي البر المتعالي.
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى